بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا تعليقي على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودًا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. يقصد بذلك نوح عليه السلام، أن أول الأنبياء هو نوح، كما أن آخر الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه أرسل نوحا إلى قومه لما ظهر الشرك، وقد جاء هذا في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، أي بمعنى أن الأوثان التي كانت في قوم نوح انتقلت، فكان العرب يعبدونها بعد ذلك. فذكر ابن عباس أن الصنم الذي هو ود كان بدومة الجندل، وأما الصنم الذي هو سواع فكان لهذيل، أما يغوث فكان لمراد ثم صار لبني غطيف، وأما يعوق فقد كان لهمدان، وأما نصر فقد كان لحمير. ثم بيّن ابن عباس أن هؤلاء هم رجال صالحون من قوم نوح عليه السلام، هلك أولئك الصالحون، فجاء الشيطان وأوحى إلى أقوامهم. فذكر ابن عباس أن هؤلاء في الحقيقة هم رجال صالحون وكانوا من قوم نوح، فلما هلكوا جاء الشيطان وأوحى إلى أقوامهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا، ويسمون هذه الأنصاب بأسماء هؤلاء الصالحين. فهذا الصنم يقال له يغوث، وهذا الصنم يقال له يعوق، وذاك نسر، وذاك ود، وهكذا. فغلب عليهم الشيطان، فلما مات أولئك وهلك من هلك عبدت هذه الأصنام. إذن هذا من أعظم الأسباب التي جعلت الشرك ينتشر في تلكم الأقوام، حتى انتقل إلى زمن قريش وإلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعبدون هذه الأصنام وبهذه الأسماء. وهذا يبين خطورة الغلو في الصالحين، لأننا كما أشرنا هؤلاء هم قوم صالحون وكانوا على طريقة التوحيد، وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا. ولهذا جاء في كتاب الله في سورة نوح لما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بدعوته وكذلك بإرساله، ذكر هذا وحذرهم من هذه الأصنام. فقال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء، علماء التفسير، أي أن نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه وحذرهم من الشرك وحذرهم من الضلال، وأمرهم بأن يتركوا عبادة الأصنام. فقال لهم: ما زلتم تعبدون هذه الأصنام؟ وهي أسماء لهذه الأصنام، اتركوا هذا، اتركوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا التي هي في الحقيقة أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها، وكانوا أسماء رجال صالحين. فالغلو في الصالحين هو من أسباب الشرك، بل من أعظم ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة في الحبشة، وهذه الكنيسة كان فيها تصاوير، فذكرت أم سلمة وذكرت أم حبيبة هذه التصاوير وما فيها وما في هذه الكنيسة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكما أشرنا أثر ابن عباس الذي أخرجه البخاري وقد أشرنا إليه آنفا أيضا إنما هو بسبب هذا الشرك، بسبب الفتنة بالصالحين. وهذا ما جعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر أن أصل الشرك في بني آدم إنما كان من هذا السبب، أي بمعنى من الشرك بالصالحين الذين عظموهم، فلما ماتوا أولئك الصالحون عكف الناس على قبورهم وصوروا التماثيل وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فنوح هو أول من أرسل إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك بسبب هذه الأسماء التي عبدوها والأصنام التي سموها بأسماء الصالحين. وهذا من عمل الشيطان، فهو حريص على ذلك وعلى الفتنة وعلى وقوع الناس في الشرك، فكان بسبب ذلك جاء التحذير وجاء النهي عن اتخاذ المساجد على القبور. لا يجوز للمسلم أن يبني مسجدا على القبر، لأن هذه القبور هي التي فتنت الناس على أساس أن هذا القبر هو فيه رجل صالح ورجل له كرامات وهو ولي من أولياء الله، فصار الناس يعتقدون في هذا القبر ويبنون المسجد عليه ويقربون له القرابين، بل ويطوفون ويسجدون لهذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الغلو في الصالحين الذي حذر منه نوح عليه السلام وحذر منه الأنبياء، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال المؤلف: قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أما كونه آخر الرسل فلا شك أن هذا شيء مجمع عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، يقال خاتم الأنبياء ويقال خاتم الأنبياء، وكلا ذلك صحيح، فخصه الله بكونه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقرأت هذه الآية خاتم بفتح التاء وبكسرها، خاتم وخاتم، فقال العلماء: إذا قلنا خاتم بالفتح فهي قراءة لكن قرأ بها الأقل، قليل من القراء من قرأ بها، والمعنى بقوله خاتم أي ختموا، فهو كالخاتم والطابع لهم عليه الصلاة والسلام. أما أكثر القراء فقد قرأوا بالكسر وخاتم النبيين، بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما في الحديث الصحيح: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، كما جاء في الصحيحين وفي بعض الروايات: فأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء، كما في صحيح مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء هو خاتم الأنبياء، ختم الله به النبوة، كما في حديث الشفاعة قالوا له: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، فاشفع لنا إلى ربك، كما جاء في الصحيحين، وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يعني أن الوحي قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى إلا ما يتعلق بالرؤية الصالحة، لأن المبشرات المقصود بها الرؤية الصالحة. ومن علامات الساعة أن يظهر دجالون كذابون يزعمون أنهم أنبياء ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عنه: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كما جاء في الصحيحين. والمقصود بال30 هم الذين صارت لهم شوكة وصار لهم أتباع، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وإلا فإن الذين يزعمون أنهم أنبياء فهم كثر كثر، لكن الذين صارت لهم شوكة وصار لهم أتباع وجاء ذكرهم في هذا الحديث بال30 فهذا هو المقصود، أن ال30 من صار لهم أتباع وصار أناس قد فتنوا بهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما في صحيح مسلم. فقال المؤلف: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، أي أن الذين كانوا في مكة من قريش ومن غيرها كانوا يعبدون الله، لكن ما هي هذه العبادة؟ كانوا يتصدقون، نعم، وقال: وكانوا يذكرون الله، وهذا جاء في الصحيح. كونهم يحجون فقد جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه كان في مكة فخرج للحج، ثم حصل أنه أضل بعيرا فخرج يطلب هذا البعير، فقال: فذهبت إلى عرفة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ فجبير بن مطعم، وهذا كان في الجاهلية، يخبر أنهم كانوا يحجون وأنه خرج للحج، ويخبر أن قريشا كانت تأتي إلى المزدلفة فتبقى في المزدلفة لا تخرج إلى مزدلفة. لماذا؟ لأنه كما أشار قال: كانوا يقولون عن أنفسهم الحمص، والمقصود بالحمص أي أنهم أهل الصلابة وأهل الشدة في الدين، فهم أهل الحرم، فكانوا لهذا السبب لا يفارقون الحرم، ومعروف أن مزدلفة من الحرم بخلاف عرفات فإنها خارج الحرم فهي من الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ذلك كان يخرج إلى عرفة ويخالف المشركين، وكان يتتبع ملة إبراهيم عليه السلام، فخرج إلى عرفة، فلما رآه جبير بن مطعم في عرفة تعجب من هذا وقال: ما شأنه خرج إلى عرفة؟ فقريش لا تخرج إلى عرفة. فهذا الحديث دليل على أنهم كانوا يحجون، ولهذا عائشة قالت كما في الصحيحين: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقف وأن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فلذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا بالنسبة للحج. في الصيام جاء أيضا في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، من حديث عائشة في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، إذن هذا دليل على أنهم كانوا يصومون ويعرفون الصيام. وقالت أيضا عائشة وهي تخبر عن رجل كان من في الجاهلية يقال له ابن جدعان، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال: لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هذا ما أراده المؤلف، أن هؤلاء في الجاهلية كانوا يتعبدون، يحجون، يتصدقون، وكما ذكرت عن ابن جدعان عائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح مسلم، أنه يصل الرحم ويطعم المسكين. لكن ماذا كانت تصنع قريش بهذه العبادات؟ كانت تجعل وسائط بينها وبين الله عز وجل، كما قال المؤلف، قال رحمه الله بعد ذلك: ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. إذن هذا الذي كان تفعله، هذا الذي كانت تفعله قريش. ماذا تصنع؟ يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. ومعروف عند أهل السنة وهو مقرر، وقد قرره المؤلف نفسه رحمه الله في كتابه النواقض، نواقض الإسلام، أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، يعني أنه بإجماع العلماء صار كافرا بسبب أنه اتخذ وسائط. وهذه الوسائط ماذا يصنع بها؟ كما قال المؤلف، قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. إذن الأمر لم يقف عند قوله أنهم اتخذوا وسائط فقط، إنما اتخذوها من أجل أن يدعوا هذه الوسائط، ومن أجل أن تكون هذه الوسائط تسأل الشفاعة من دون الله عز وجل، بل ويتوكلون عليها. فهذه هي الطامة الكبرى التي أجمع أهل العلم وأجمع العلماء كلهم على أن هذا كفر بالله عز وجل، يعني الذي يعتقد هذه العقيدة. فقال المؤلف يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. الوسائط، قد يقول قائل ما معنى الوسائط؟ الوسائط جمع واسطة، وهي في لغة العرب اسم لما بين طرفي الشيء، وهو أيضا ما يتوصل به إلى الشيء. في لغة العرب ما يتوصل به إلى الشيء يقال له واسطة. ولهذا قال الله في القرآن: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف. فهذا كله يبين ما معنى الوسائط. فلو جعل الإنسان بينه وبين الله وسائط فهذا كفر وشرك، لأنه يعبدها ويتقرب إلى الله بسببها. وهذا ما كانت تصنعه قريش، يتخذون في الحقيقة آلهة تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، كما قال الله في القرآن: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قول الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وجاءت الآيات الكثيرة التي تبين أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا، ولا يجوز للناس أن يتخذوا واسطة أو شفيعا بينهم وبين الله عز وجل في عباداتهم. فهؤلاء المشركون جعلوا أصحاب القبور وسائط، فأشركوا بالله عز وجل، كما كانت الفتنة في زمن قريش بالأصنام وبالأوثان، صارت الفتنة في زمننا بالقبور. قريش كانت تجعل الأصنام هي الواسطة، واليوم مشركو اليوم يجعلوا القبور هم الواسطة بينهم وبين الله عز وجل. فتجد قريشا كانت تدعو هذه الأصنام وتستشفع بها، وكانوا يرجونهم ويخافونهم، بل جعلوهم أندادا يحبونهم كحب الله. واليوم جاءوا إلى القبور فاستغاثوا بها ودعوها من دون الله واستشفعوا بها، وصاروا يرجونهم ويخافونهم، بل جعلوها أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا قصدت بالوسائط هذا، فهذا هو الشرك الأكبر. لكن هناك وسائط بيننا وبين الله عز وجل، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء هم الوسائط بين الله وبين عباده، هم الذين يبلغون أمره ويبلغون نهيه ويخبرون عن الغيب وأمور الغيب وعن الجنة وعن النار وعن ما صنعه وما خلقه الله عز وجل لأهل طاعته، كما قال الله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالأنبياء جاءوا شهداء كما قال الله: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هم الوسائط الذين أرسلهم الله رحمة للناس، يخرجونهم من الظلمات إلى النور ويبينون لهم الهدى من الضلالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسائط جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها وسائط نافعة، جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما الوسائط التي اتخذتها قريش أو اتخذها مشرك اليوم فهذه كلها وسائط باطلة. أهل السنة والجماعة يثبتون الوسائط في تبليغ الرسالة وفي تبليغ هذا الخير. أما الوسائط التي يثبتها المشركون هم الذين جعلوا الملائكة معبودين من دون الله، كما ذكر المؤلف قال: فنريد أن نتقرب، يريدون أن يتقربون إلى هذه الوسائط ويريدون شفاعتها، وضرب مثال بالملائكة وبعيسى وبمريم وبأناس غيرهم من الصالحين. وهذا كفر وهذا ضلال. إنما الملائكة عليها السلام تبلغ الرسالات للأنبياء والرسل، ولا يجوز اتخاذهم من دون الله سبحانه وتعالى آلهة، فهذا من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي تصنعه قريش، وكذلك يصنعه اليوم من يعبد هذه الأصنام، من يعبد هذه القبور. ولهذا كما أشرنا في نواقض الإسلام قال: يدعوهم ويسألهم الشفاعة. وهنا رحمه الله يقول: ونريد منهم التقرب إلى الله، نريد شفاعتهم عنده. إذن هم يريدون الشفاعة، فالدعاء بقوله يدعوهم ويسألهم الشفاعة المراد يدعون الوسائط كالأولياء في زمننا، سواء كانوا أحياء أو كانوا من المقبورين أو كانوا في هذه الأضرحة، بل ولو كان نبيا أو صالحا أو كان ملكا أو حجرا أو شجرا، كل ذلك من الشرك. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته الواسطة بين الحق والخلق نقل الإجماع، نقل إجماع العلماء على كفر من يعتقد هذه العقيدة. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب ويسألهم هداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن من طلب الشفاعة أو من طلب الدعاء، لأن الدعاء على قسمين عند العلماء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة هو ما جاء في قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ودعاء المسألة أنك تطلب من الله عز وجل ما تحتاجه، سواء كان في حالة الشدة أو في حالة الرخاء، كما صنع الأنبياء ودعوا الله عز وجل. فها هو زكريا دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهكذا الأنبياء كانوا قد يأتي أقوامهم إلى النبي فيطلب منه شيئا، كما صنع قوم موسى، قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. أما الشرك الذي حرمه الله عز وجل أن يأتوا ويدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يسمع دعاءهم، كما قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا الدعاء إذا صرف لغير الله فهو شرك، والله يقول في القرآن ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، كما جاء في الحديث إن الدعاء هو العبادة كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه. إذن عرفنا كيف كان حالهم، كانوا يعبدون الله في الجاهلية، يحجون، يتصدقون، يذكرون الله، لكن جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط، يسألون هذه الوسائط الشفاعة والدعاء والتقرب إليها. فقال المؤلف بعد ذلك: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذه هي دعوة التوحيد، هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي بعثوا بها، أن هذه العبادة لا تكون إلا لله، وأن هذا الدين يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، صاحبه لا يريد به إلا الله جل وعلا. فمن عبد غير الله أو تقرب إلى غير الله فهذا هو الشرك، لأن هذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك أو غير ذلك فقد أشرك بالله وصرف العبادة لغيره. وهذه من أعظم نواقض الإسلام الذي هو الشرك في عبادة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيشرك بالله، يذبح لغيره، يذبح للجن، يذبح للقبور، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو استسلام لله بالتوحيد، وهو انقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، وفي المقابل يجب أن تتبرأ من الشرك وأهله. فهذه من أعظم النواقض، نواقض الإسلام. فالصفة التي اتصف الله عز وجل بها وهي ثابتة له صفة الألوهية، فالله هو المألوه، هو المعبود، لهذا من أسمائه الله، ومن أسمائه الإله. وكلمة الله ما معناها؟ معناها المألوه، المعبود. فالله هو المعبود الذي يستحق العبادة، وهو الذي اتصف بهذا سبحانه وتعالى، وله صفات الكمال، له صفات الكمال. فكونك تسوي غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائصه فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك، سواء كان شركا في الربوبية، أو كان شركا في الأسماء والصفات، أو كان شركا في الألوهية. والذي يريده المؤلف في هذا الموضع الشرك في الألوهية، أن تسوي غير الله بالله عز وجل في شيء من خصائصه، أي من خصائص الألوهية، كالصيام والصلاة والدعاء والذبح والنذر، كل ذلك إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، بمعنى تصرف له جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي ضرره كبير وسوء عاقبته عظيمة، فالله لا يغفر هذا الشرك، ويخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين، وهو ظلم عظيم، كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم، ويحبط العمل، وفيه تنقص لله سبحانه وتعالى. فذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يحارب هذا الشرك ويحذر منه، وأن العبادة لا تصرف لا لملك ولا لنبي، فكيف إذا صرفت لغيرهم ومن هو أدنى من ذلك؟ ثم قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. المؤلف رحمه الله يذكر حقيقة اعتقاد المشركين، المشركون في توحيد الربوبية كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم، ويعتقدون أن الله هو الذي رزقهم، وأن الله هو الذي أحياهم، وأن الله هو الذي أماتهم. فلم يكن عندهم الشرك في الربوبية كما كان الشرك في الألوهية، فكانوا يأتون إلى هذه الأمور فيثبتونها لله، ويعتقدون أن السماوات وأن الأرض أنها لله جل في علاه. وسيذكر المؤلف الأدلة على ذلك. قال المؤلف: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهنا المؤلف رحمه الله أتى بالدليل على ماذا؟ على أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو الذي يملك السمع والأبصار، هو الذي يخرج الحي من الميت، هو الذي كذلك يخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، بدليل أن الله قال: فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ إذا كنتم تعتقدون هذه العقيدة أن الله هو الذي يرزقكم، هو الذي ينزل عليكم المطر، هو الذي ينبت لكم الأرض بأنواع النباتات وبأنواع الشجر، هو الذي رزقكم هذه الأنعام تأكلون منها، كذلك هذه الحواس السمع والبصر وكذلك الحواس الأخرى، هو الذي يملك الحياة والموت، فهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج كذلك الأموات من الأحياء، يخرج بعضهم من بعض، هو الذي يدبر أمر السماء وما فيها وأمر الخلق، هذا كله. فإذا بهم ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، الله هو الذي يفعل ذلك. فإذا كان هذا جوابهم، فقال الله ردا عليهم: أفلا تتقون؟ يعني أفلا تخافون الله عز وجل؟ أفلا تخافون عقابه؟ كيف تعبدون غيره وهو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق هذا كله، هو الذي أعطى ورزق. لهذا قال بعد هذه الآية: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني هذا الله عز وجل هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه، بمعنى أنه هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، لا شريك له، فأي شيء بعد ذلك إلا الضلال. فكيف تصرفون عبادة الله عز وجل إلى غيره؟ وكيف أيضا تصرفون أنتم عن عبادته إلى عبادة هذه الأصنام التي لا تنطق ولا تشفع ولا تنفع، بل ولا تسمع ولا تبصر؟ ثم زاد دليلا آخر رحمه الله، أي المؤلف، فقال رحمه الله: وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون. اختصر المؤلف الآيات، وهي في الحقيقة آيات عظيمة، وهي قول الله عز وجل، وهي في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى هنا ذكر المؤلف إلى قوله فأنى تسحرون. وانظروا إلى هذه الآيات العظيمات، وفيها إقرار من المشركين على أن الله هو الذي يدبر هذه الأمور كلها. لهذا قال: قل لمن الأرض ومن فيها، يعني هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل، وكذلك من فيها من المخلوقات، هذه لمن؟ إذا كان لديكم علم فأجيبوا، فيعترفون ويقولون: هي لله، يعني هو خلقها، هو الذي يملكها. فقال الله عز وجل: قل، يعني قل لهم يا رسول الله، أفلا تذكرون؟ ألا يكون لكم عقل تتذكرون بأن الله هو الذي كذلك سيبعثكم وهو الذي سيحاسبكم؟ ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كذلك سيجيبون فسيقولون ماذا؟ يعني من الذي خلق هذه السماوات؟ من الذي خلق العرش، هذا العرش العظيم الذي يملكه الله وهو أعظم هذه المخلوقات وهو أعلى هذه المخلوقات؟ قال الله سيقولون لله، أي أن الله هو الذي يملك الأرض والسماوات والعرش. فقال قل أفلا تتقون، قل لهم يا رسول الله أفلا تخافون الله، ألا تخافون عذابه أنكم تعبدون غيره؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني من الذي يملك هذه الخزائن وهذه السماوات، كل شيء من يملكه وهو يجير ولا يجار عليه؟ يعني الله عز وجل هو الذي تلجأ إليه المخلوقات، لا يستطيع أحد أن يجير ويحمي هذه المخلوقات ممن أراد أن يؤذيها أو أراد أن يهلكها، من سيحميها غير الله؟ ليس إلا هو. ولا يستطيع أحد أن يدفع، إذا أراد الله أن يهلك شيئا لا يستطيع أحد أن يدفع هذا أو أن يجير هذا الشيء، ولا يستطيع أن يدفع الشر أبدا إلا الله، هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يدفع الشر وهو الذي قدر ذلك كله. فقال الله ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قال الله قل، أي قل يا رسول الله، فأنى تسحرون؟ فأجابوا، أجابوا أن هذا كله لله. فالله يقول فأنى تسحرون، يعني أين عقولكم؟ كيف تذهب هذه العقول؟ كيف تخدعون؟ كيف تصرفون عن توحيد الله وعن طاعته وتذهبون إلى عبادة غيره؟ كيف لا تؤمنون بأن هناك جنة ونار وأن هناك بعث ونشور؟ لهذا قال الله بعد ذلك بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، يعني جئنا لهؤلاء المنكرين بالحق، وهو أننا أرسلنا إليهم الرسل وآخرهم محمدا عليه الصلاة والسلام، لكنهم هؤلاء كاذبون مشركون منكرون للحقائق وللبعث والنشور. فهذه من أعظم الأدلة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، وهي تثبت وتبين ما عليه كفار قريش. لهذا الله في القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إذن عندهم إيمان يؤمنون لكن عندهم شرك، إذن يؤمنون بالله، أي إيمان هذا؟ إيمان الربوبية، يعتقدون أنه الرب، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المدبر، وهذه كلها من توحيد الربوبية. لكن هل يعبدونه؟ يعبدون غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تمنع ولا تعطي. فهذا هذه الآيات التي ذكرها المؤلف، آيات سورة يونس وكذلك آيات سورة المؤمنون، فيها إقرار صريح من المشركين بربوبية الله سبحانه وتعالى مع إشراكهم به في العبادة. ولهذا هناك آيات أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي قول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن هم يعتقدون أن الأصنام هذه في الحقيقة لا تنزل الغيث ولا ترزقهم، الذي ينزل الغيث والذي يرزقهم والذي يدبرهم ويخلقهم هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما يأتون إلى العبادة وإلى الصلاة والحج وإلى آخره إنما تصرف لهذه الأصنام بزعمهم أنها وسائط توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عنهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال بعد ذلك، بعد أن بين حالهم وكيف أنهم أشركوا في الألوهية مع إقرارهم بالربوبية، قال رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم. هذا في الحقيقة نؤخره إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه يتعلق بحقيقة العبادة، ما هي العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.